لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي، لست أمسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل بطاح، ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطرف يستريح قليلا، أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاح، فهوى العرش للثرى ودل همت برماد المصاب منها النواحي، حر قلبي لزينب مذ رأته، حر قلبي لزينب مذ رأته، ترب الجيس مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته، أخرس الخطب نطقها يا فدعته بدموع لما تجن فصاحي، يا منار الضلال يا أبا عبد الله، يا منى رب اللال والليل تاج وظلال الرميض واليوم ضاحي تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين خدرين هتك وانت غياث المستغي عجل دركنا لا يهتكون النساوي بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجي وردي سكينة لا يذوبها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بلخمة لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي يقبالك والجسد بالخيل يندى روحي الشريعة بالكتت شوفين عد يقدر على النهضة ويسل سيفه البتار صاحت دخيلك يليم قطع بالشريعة لن الندى ردي ترى جفوفي قطيعة للخيام رد بها اليتامى يا الوديعة تدرين بي مقطعة يميني وليسا إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات المعاصرة التي يطرحها بعض الشيعة شبهة تتعلق بمقام العصمة عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعند الأئمة الطاهرين هذه الشبهة ماذا تقول؟ يقول صاحب هذه الشبهة إن العصمة عند الأئمة أو عند المعصومين عصمة جبرية وليست عصمة اختيارية، بمعنى أن المعصوم عليه السلام في تركه للحرام وفعله للواجب إنما هو مجبور من قبل الله وليس مختارا في ذلك. فإن قال أحد: كيف تقولون بأن العصمة جبرية والحال بأن الإنسان إنما يستحق الثواب والعقاب باختياره، أما إذا كان مجبورا فكيف يستحق المعصوم الثواب؟ نجيب عليه بأن الثواب إنما يكون بالتفضل من الله سبحانه وتعالى، فالله باختياره أراد أن يتفضل على المعصوم بعمله واختياره، أو أراد أن يتفضل على المعصوم ولو بدون عمل، هو الله المتفضل على كل حال. فلا يمنع القول بعدم استحقاق الثواب من القول بجبرية العصمة. هذه الشبهة علماؤنا لا يقبلونها، علماؤنا يقولون العصمة عند المعصوم عليه السلام باختياره، المعصوم يترك المحرم باختياره، المعصوم يفعل الواجب باختياره، المعصوم يترك المكروه وما هو مخالف للأولى ويفعل المستحب، كل ذلك باختياره. العصمة مقام اختياري عند المعصوم عليه السلام. لذلك نحن نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان حقيقة العصمة، والجهة الثانية في بيان أن العصمة هل تسلب الاختيار من المعصوم أو لا. نجي أولا إلى الجهة الأولى وهي بيان حقيقة العصمة. ما هو المراد من العصمة عندما نقول النبي معصوم، الزهراء عليها السلام معصومة، الأئمة معصومون؟ شنو المراد من العصمة؟ ما هي حقيقة العصمة؟ هنا عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول العصمة هي الدرجة العالية من التقوى. شلون يعني الدرجة العالية من التقوى؟ نعم، باعتبار أن التقوى، شنو التقوى؟ الإنسان متقي. ما هو التقوى؟ التقوى كيفية نفسانية توجد في داخل الإنسان تمنعه من اقتراف المعصية وترك الواجب. شوف ملاحظ، مثل شلون الشجاعة توجد عند الإنسان، شلون إذا الشجاعة وجدت عند الإنسان هذا الإنسان لا يخاف ولا يعرف الجبن، شلون أن الشجاع هكذا عند قوة نفسانية في داخله تمنعه من الخوف ومن الجبن، كذلك الإنسان المتقي. الإنسان المتقي عنده قوة داخلية في نفسه تمنعه من مقاربة المعصية وترك الواجب تماما. مثل ما أن الشجاعة ملكة نفسانية عند الإنسان، كذلك التقوى ملكة نفسانية عند الإنسان. لكن العصمة ليست هي التقوى، مو العصمة هي التقوى، لا، العصمة أرفع درجة من التقوى، يعني أعلى درجة في التقوى هي العصمة. الإنسان إذا وصل إلى أعلى درجة من التقوى يكون معصوما. وطبعا أعلى درجة من التقوى لا يصل إليها الإنسان بنفسه، وإنما يصل إليها الإنسان بواسطة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته أوصل الأئمة الطاهرين إلى أرفع درجة من التقوى التي هي العصمة. هذا رأي. رأي ثاني يقول العصمة ليست كذلك، العصمة هي العلم القطعي بآثار المعصية. شلون العلم القطعي بآثار المعصية؟ التفت جيدا. الآن إنسان مثلا عند سلك، سلك كهربائي، هذا السلك خب يمسكه الإنسان بيده أمر اعتيادي، لكن لو أوصل الإنسان هذا السلك بالطاقة الكهربائية، جاب السلك الكهربائي وأوصله بالطاقة الكهربائية، هل يمكن أن يمسكه أو لا؟ لا يمكن أن يمسكه. ليش؟ ليش لا يمسكه؟ لا يمسكه لعلمه بالأثر المترتب على مسكه، لو مسكه يترتب على ذلك الموت مثلا، المرض مثلا، شلل عضوا من أعضائه مثلا، لذلك هو لا يمسكه. المعصوم كذلك، المعصوم بالنسبة إلى المعصية هكذا، كما أنا أعلم بوجود الأثر في مس هذا السلك الكهربائي، كذلك المعصوم يعلم بوجود أثر مترتب على المعصية، لذلك لا يقترب من المعصية. لاحظ، لاحظ شلون أن العصمة عند المعصوم تماما، كعلمي أنا بالخطر والضرر المترتب على مس السلك الكهربائي، كذلك المعصوم يعلم بالخطر والأثر المترتب على فعل المعصية، كعلمي أنا بوجود الطاقة الكهربائية تماما، لذلك هو لا يقترب من المعصية. إذن أنت قد تقول بأن العلم بالأثار لا يمنع الإنسان في كل الأحيان، يعني بعض الأحيان الإنسان يعلم بالأثر مع ذلك يفعل، مثلا الإنسان الذي يشرب المخدرات والعياذ بالله، هو يعلم بالأثر المترتب على شربها، يعلم بالضرر، يعلم بالهلاك، ولكن تلبية لرغبة نفسه وهوى نفسه يشربها. زين، هذا إنسان علم بالأثر مع ذلك فعل، فليس كل علم بالأثر يمنع الإنسان من الاقتراب. المعصوم هم لو كان عنده علم بالأثر مو لازم هذا يمنعه من الاقتراب. نقول لا، المعصوم علمه عن علم الناس مختلف. أنا عندما أعلم بأن هذه المخدرات فيها ضرر، خب أعلم من وين؟ أعلم مثلاً إما بإخبار الأطباء، الأطباء يقولون شربها فيه ضرر، أو أعلم بمشاهدة بعض من شربها أشوف أنهم تضرروا. هذه طرق أعلم من خلالها بأثر المخدرات، لكن لا أشاهد الأثر حقيقة. المعصوم علمه بالأثر علم شهودي يقولون. إيش معنى علم شهودي؟ يعني يشاهد الأثر حقيقة، يشاهد أثر المعصية حقيقة، يشاهد أثر الذنوب حقيقة. والإنسان الذي لا يش... الإنسان الذي يشاهد الأثر حقيقة لا يمكن أن يقترب. يعني الآن إنسان قدام بركان، بركان يعرف بأنه لو يعمل عملا معينا ألقي في هذا البركان، هل يمكن أن يعمل؟ لما يعمل، لأنه يشاهد الأثر حقيقة. كذلك المعصوم علمه علم شهودي، يعني يشاهد الأثر حقيقة، كما أنا أشاهد البركان مثلا فأمتنع عن عمل معين، هكذا علم المعصوم. لاحظ، إذن العصمة عند المعصوم علم قطعي بآثار المعصية. هذا العلم القطعي بآثار المعصية يولد العصمة عند المعصوم عليه السلام. هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول العصمة هي عبارة عن الحب الحقيقي لله والمعرفة الحقيقية بالله. شلون يعني؟ الآن الإنسان إذا أحب إنسانا آخر، إنسان إذا أحب إنسان آخر بمقتضى حبه لذلك الإنسان يحاول أن يرضيه دائما ويحاول أن لا يغضبه أبدا، وإلا شنو معنى يحبه؟ إذا إنسان يحب إنسان ومع ذلك يؤذيه ومع ذلك يغضبه ومع ذلك لا يطيعه، ما سموه أحبه؟ أحبه يعني لا يغضبه، أحبه يعني يطيعه، أحبه يعني يحقق له ما يريد. إن المحب لمن يحب مطيعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. لذلك يكذب الإنسان إذا قال إني أحب الله وهو يعصي، إذا قال أنا أحب الله أتفانى في حب الله وكاذب. لو كان محبا لله حقيقة لما عصاه أبدا. نعم هو محب لله ادعاء، أما أن محب لله حقيقة لا، لو كان محبا لله حقيقة لما عصاه أبدا. لذلك احنا واقعا في حياتنا لما نراجع، ولو خرجنا شوية عن الموضوع، لما نراجع الآثار النفسية في حياتنا لحب الله نلاحظها آثار قليلة. يعني لما نقارن الإنسان، بعض الناس لما نقارن بين حب لله وبين حب لزوجته وأولاده، حبه لزوجته وأولاده يشعر به أعظم من حبه لله. أكو ناس هكذا؟ أنت هل تشعر بحب الله كما تشعر بحب أولادك، كما تشعر بحب زوجتك؟ قليل من الناس هكذا يشعر بحب الله كما يشعر بحب أولاده وزوجاته، وزوجاته زحمة وزوجته مثلا. لذلك نقول إن الإنسان بحاجة إلى تعميق حب الله في نفسه، وكلما عمق الإنسان حب الله في نفسه كلما أطاع الله أكثر. لاحظ الأئمة الأطهار عليهم السلام الذي ولد عندهم العصمة حب الله الحقيقي. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نتيجة الحب الحقيقي لله لذلك لا يعصون الله أبدا، لذلك لا يتركون أمرا من أوامر الله، نتيجة الحب الحقيقي لله، نتيجة المعرفة الحقيقية لله. يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، نتيجة المعرفة الحقيقية بمقام الرب، نتيجة الحب الحقيقي لله تولدت العصمة عندهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن العصمة على هذا الرأي تكون هي عبارة عن المعرفة الحقيقية لله والحب الحقيقي لله. إذن العصمة بعضهم تصورها بأنها هي الدرجة العالية والقصوى من التقوى، والبعض الآخر تصورها بأنها هي العلم القطعي بآثار المعاصي، والبعض الثالث تصورها بأنها هي المعرفة الحقيقية لله والحب الحقيقي لله، الذي هو بعبارة أخرى عن الاستشعار بمقام الربوبية لله سبحانه وتعالى. هذا ما يعود إلى بيان حقيقة العصمة. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي أن العصمة هل تسلب الاختيار من المعصوم أم لا؟ عندما نقول الأئمة معصومون عصمتهم تسلبهم الاختيار بحيث يكونون مجبورين على فعل الواجبات وترك المعاصي، أم أن عصمتهم لا تسلبهم الاختيار؟ أولا نقول بأن عصمة الأئمة لا تسلبهم الاختيار، عصمة المعصومين بشكل عام. لماذا لا تسلبهم الاختيار؟ لأنه لو سلبتهم الاختيار لكان عباد الله المطيعون أفضل منهم. خلني أبين لك الآن، يجيك إنسان مرجع من مراجع الطائفة، مراجع الطائفة العباد الزاهدون المتهجدون المطيعون لله، يجيك مرجع عالم من العلماء أو فقل عبد من عباد الله، يطيع الله في كل أوامره ويعصي الله في كل يطيع الله في كل أوامره ولا يعصي الله سبحانه وتعالى في نواهيه باختياره، وجه المعصوم يطيع الله في كل أوامره ولا يعصيه في نواهيه ولكن بغير اختياره، أيهما الأفضل؟ صار العالم أفضل من المعصوم، صار العابد أفضل من المعصوم، لأن العابد والعالم ترك المعصية باختياره والمعصوم تركها مجبورا، فمن تركها بالاختيار أفضل ممن تركها بالجبر بلا إشكال. إذن العصمة القول بجبريتها يلزم منه عدم تفضيل الأئمة على غيرهم، مع أن الروايات الواردة تؤكد على أن الأئمة أفضل من جميع الناس بل أفضل حتى من الأنبياء، فإذا كانوا مجبورين شنو الأفضلية لهم؟ هم مجبورين، اسمهم فيهم أنه أجبر على فعل الواجب وترك المعصية، شنو إلى من مزية؟ ليست له مزية. فمن هذه الجهة لا يمكن القول بجبرية العصمة، هذا أولا. ثانيا، شلون نتصور أن المعصوم غير مسلوب الاختيار؟ شلون نتصور؟ يعني الآن بما أن المعصوم لا يفعل محرما ولا يترك واجبا، شلون نتصور أن مختار في عدم فعل المحرم وترك الواجب؟ نقول نعم، بينا نحن ذلك، قلنا بأن المعصوم يوجد لديه العلم القطعي بآثار المعصية، فإذا وجد لديه العلم القطعي بآثار المعصية تجنب المعصية مع قدرته على فعلها، مثل ما أنا أتجنب السلك الكهربائي لعلمي بالخطر فيه مع قدرتي على مسه، أنا قادر على مسه أو لا قادر، ولكن أتجنب لعلمي بالخطر فيه. كذلك المعصوم يتجنب لعلمه بأثر المعصية ولكنه قادر على فعلها، قادر على فعل المعصية ولكنه يتجنب من فعلها لعلمه بالأثر، أو فقل لوصوله إلى الدرجة العالية من التقوى كما هو على بعض الآراء، لأنه وصل إلى أعلى درجة من التقوى لذلك ويتجنب فعل المعصية مع قدرته، أو فقل لحبه الحقيقي لله ويستطيع، ولكن بما أن الحب الإلهي في نفسه لذلك هو يتجنب. إذن العصمة لا تتنافى مع الاختيار، هو معصوم وهو مختار بإرادته وباختياره يفعل الواجب ويترك المحرم. إذن نتيجة العلم القطعي هو لا يفعل، نتيجة مثلا الحب الإلهي هو لا يفعل. في يوم الخندق عندما أردى أمير المؤمنين عليه السلام عمرو بن ود وجلس على صدره وأراد أن يحتز رأسه، بصق اللعين في وجه الإمام، تقول الرواية فقام الإمام يدور في الميدان ثم رجع إليه وحز رأسه، قيل له لماذا يا أبا الحسن؟ قال لهم لأنني لو حززت رأسه لكان ذلك ناشئا من غضبي فأطعت في ذلك نفسي، ولكنني أردت أن أقطع رأسه قربة لله حبا لله بإمكانه أن يهتز رأسه بإرادته باختياره، ولكن يكون ذلك إطاعة لنفسه وهو خارج لإطاعة الله سبحانه وتعالى. ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنها كانت قربة لله في حب الله في سبيل الله، يحتز رأسه في سبيل الله. هذا منطق عند أمير المؤمنين، ومنطق آخر دانق من جائزة يزيد، خير لي منك ومن شفاعة جدك. يقل له وحق جدي رسول الله أنا عطشان، قال والله لا تذوق الماء حتى تذوق الحميم، أبدا لا تذوق الماء حتى تذوق الحميم. قال له اسقني قطرة من الماء أضمن لك شفاعة جدي رسول الله. قال له دانق من جائزة يزيد، خير لي منك ومن شفاعة جدك. يقول علي بن طعان المحاربي الذي سقاه الحسين بنفسه في طريقهم إلى كربلاء، يقول مررت على الحسين صريعا على رمضاء كربلاء، يقول شفته وإذا به يحرك شفتيه كأنه يتكلم بكلمات ولكنه ضعف فلا يستطيع أن يرفع صوته. يقول أقبلت إليه وضعت أذني عند فمه وإذا به يقول يا قوم وحق جدي رسول الله أنا عطشان، اسقوني قطرة من الماء تفطرت كبدي من الظما. يقول علي بن طعان فذهبت وجمعت الحصى والحجارة فكلما أن وتكلم ضربته بحجر. يقول ارتفع أنينه، زاد حنينه، رق قلبي لحاله، ذهبت إلى المشرعة، ملأت القربة ماء، أقبلت وإذا برأس الحسين على رأس رمح طويل والمنادي ينادي البشارة يا أمير، فلقيت قطع رأس الحسين ما من مناد وحسينا، فنادى ابن سعد علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، وهجمت الخيل والرجال على مخيمات بنات الرسالة، فتفاررنا النساء من خيمة إلى خيمة، وصرخنا البنيات هذه تقول عم النار النار، وهذه تقول عم زينب أطفئ النار من ثوبي. فخرجت زينب إلى المعركة منادية أخي حسين أدركنا. أمس المساء والنار ما بقت لنا خيام، صيوان ما ظلت التجيب ظلها ليت، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ، وشيخ العشير حسين ما حد شال معشه، شيخ العشير حسين ما حد شال عشين ما تروح وبجنبه علي الأكبر جس عباس عندي البارحة يحوط الصياوين يا عمرو ينهي واخوته كلهم مسل والخيل مسروجة وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بشبخة ما دخلها سكت الحرمة وياخذه بحجرة طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهار بهلها وصيوان اخوي حسين حالة ترف رفع له بعد يا زينب اصبحت وشبال الهوى شمحالي وقوف وامسيت ما لقنا واتستر ما حالي الليتام تتصارخ من الخوف وين المعزة وين زهرة ذيك لي هذه زينبون أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.